بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع بعض المباحث التي ذكرها علماء الكلام، هي عبارة عن مباحث يعني من متممات هذا العلم، اختلف فيها علماء الكلام مع الفلاسفة، فيذكرها الآن المصنف، وهي عدة مسائل. أولها: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود. وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. إذن أول شيء أن الوجود هو عين الموجود، الوجود هو عين الموجود، هذا أمر. الشيء الثاني أن الشيء الثابت في الكون موجود وثابت في الواقع، يعني هذا الكون حقائق الأشياء ثابتة. نعم. ثم يقول: وجود شيء عينه وجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر. نعم، الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا شيء ثابت عند علماء الكلام خلافا للفلاسفة. إذن هي عبارة عن عدة مسائل سنذكرها الآن على التوالي. نعم.
ثم شرع في مسائل ينفع علمها ولا يضر جهلها في العقيدة.
طبعا يعني إذا إنسان هذه المسائل كلها بقي غافل الذهن عنها، هذا لا يضره لأنها ليست من العقيدة. نعم.
لدعاء الحاجة إليها. فقال رحمه الله: وعندنا معاشر أهل الحق من الأشاعرة، الشيء هو الموجود، أي اسم للموجود الكائن الثابت، يعني أن معنى الشيء ومدلوله هو معنى الموجود ومدلوله، يعني أن معنى الشيء ومدلوله هو معنى الموجود ومدلوله،
ومدلوله هو معنى الشيء ومدلوله،
هو معنى الشيء هو معنى الموجود ومدلوله، فهما متساويان صدقا،
فهما متساويان ما صدقا،
فهما متساويان ما صدقا،
فيما
نعم
أو في صدقا. نعم. إذا ما فيما صدقا، يعني بمعنى أنهما يصدقان على الشيء الواحد، فكل ما يصدق عليه أنه موجود يصدق عليه أنه شيء، وكل ما يصدق عليه أنه شيء يصدق عليه أنه موجود. نعم.
فكل شيء موجود وكل موجود شيء، والمعدوم مطلقا ممكنا كان أو ممتنعا ليس بشيء،
لأنه ليس موجودا
ولا ثابت في الخارج، لأن الوجود نفس الحقيقة.
فرفعوه معنا الآن وجود شيء عينه، هذا سيأتي معنا بعد قليل، أن الوجود هو عين الحقيقة، وجود شيء عينه، هذا مر معنا عندما ذكرنا صفات الله عز وجل صفة نفسية، فقلنا الوجود صفة نفسية لأنها تدل على نفس الذات.
فرفعه رفعها ولا واسطة بين الموجود والمعدوم،
يعني ليس هناك رتبة بين الموجود والمعدوم. البعض من المتكلمين ادعى رتبة سماها الحال، فقال الأمور إما موجودة أو معدومة أو أحوال، فالحال لم يرتقي إلى مستوى الوجود ولم ينزل إلى مستوى العدم، فالموجود هو متحقق في الواقع ويصح أن يرى، والمعدوم هو أمر ليس متحققا في الواقع ولا يصح أن يرى. طب والحال على قول من قال به هو أمر متحقق في الواقع لكنه لا يصح أن يرى، فبهذا الترتيب نقول يعني الأمور ثلاثة. طب الصواب ما هو؟ الحق أنه لا حال، وأن إثبات الحال من المحال. نعم، الحال إخوانا عند علماء الكلام هذا معناه، مو الحال عند التصوف، لا، هذا نحكي الآن لأن الكلام.
وهذا الحكم ثابت عندنا بالضرورة، فإنها قاضية بذلك، إذ لا يعقل من الثبوت إلا الوجود خارجا أو ذهنا.
الوجود خارجا يعني خارج الذهن، يعني في الواقع، وذهنا إذا كان أمرا اعتباريا، لأن الشيء الموجود فقط في الذهن هذا بيكون إيش؟ ليس له وجود في الواقع، فيكون أمرا اعتباريا وليس أمرا حقيقيا. إذا بقول لك أنا هلأ اعتبر حالك أنت هلأ قاعد بمكة عم تطوف، مثل إيه؟ فرضنا هيك، هذا الفرض أين وجوده؟ في الواقع، لكن الواقع نحن هون، أما في الذهن وين فرضنا حالنا؟ هناك. هذا أمر اعتباري، الأمور الاعتبارية ليس لها في الواقع تحقق.
ولا من العدم إلا نفي الوجود كذلك. وثابت في الخارج.
إذا انتهينا الآن من أول مسألة، ما هي؟ نعم، وعندنا الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، وباعتبار أن الشيء هو الموجود إذن يصح أن يقال عن الله إنه شيء. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. سأل عنه بإيش؟ بالشيئية، أي شيء، فأجاب قل الله. إذن يصح أن يقال عن الله شيء، وقد مر معنا هذا في ضوء المعالي. قال: نعم، نسمي الله شيئا لا كالأشياء وذاتا عن جهات الست خالي. نعم، إذا المسألة الثانية ما هي؟ وثابت في الخارج الموجود، أي أن الشيء الذي نقول إنه موجود هو في الواقع ثابت وله حقيقة معينة ثابتة. نعم، هي ما نراه أمامنا من السماء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك. وهنا في الجوهرة ذكر هذا البحث في نهايات مباحث العقيدة، بينما التفتازاني ذكره أين؟ في أوائل علم العقيدة. فبدأ بأول مسألة فقال: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. نعم،
وثابت في الخارج خبر قوله الموجود، الواقع مبتدأ، يعني أن نقطع ونتحقق أن حقيقة كل موجود ثابتة ومتحققة في الخارج ونفس الأمر، واجبة كانت أو ممكنة،
سواء كانت هذه الحقيقة واجبة كوجود الله عز وجل أو ممكنة كوجودنا،
من غير نظر إلى اعتبار المعتبر ولا فرض الفارض.
هذا الآن إخواننا رب سائل يسأل: طيب هذا الكلام يعني عم أقرره هنا، طيب هل هناك من شكك فيه؟ هل هناك من خالف؟ أقول لكم نعم. الحقيقة أخواننا نحن الآن لم نطلع على أفكار الآخرين، ولو أننا اطلعنا لقلنا بلسان حالنا ومقالنا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الفلاسفة أخوان عندهم من الأقوال ما لا يقبله عاقل، ولا يقبله إنسان مدرك، ولا يقبله إنسان فهيم أبدا. منها هذه المسائل، أنهم أنكروا حقائق الأشياء وأنكروا العلم بها، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام: فرقة تسمى العنادية نسبة إلى العناد لأنهم كانوا معاندين في أقوالهم، وفرقة تسمى العندية لأنهم كانوا يقولون عندي كذا وعندك كذا، وفرقة ثالثة تسمى اللا أدرية نسبة إلى كلمة لا أدري. هذه الفرق من فلاسفة. الفرقة الأولى كانت تقول بإنكار حقائق الأشياء، تقول: لو نحن الآن قاعدين في هذا المكان عم نقرأ درس كذا، لا لا لا، أنا أشك في هذا. تقول: ليه؟ طيب بركي شايف منام هلا انت وفيت بعد شوي ترى كله منام، هذا كله وهم. هو يعني يقولون عن حقائق الاشياء انها كلها اوهام وخيالات، هذا كلام عن بعض الفلاسفه. العنديه بيقول لا، الاشياء مو اوهام، هي حقائق موجوده لكنها غير ثابته. شو يعني غير ثابته؟ يعني انا ممكن ان اعتقد هذا الشيء امامي كاس، تعتقده انت شيء اخر. عجيب. نعم اخواننا، هناك من فلاسفه من قال هذا الكلام. طيب، واللي كان يقول اخواننا انه كل انسان له ان يعتقد الشيء كما يريد هو. عند الغرب الان في زماننا اخواننا، هلا بزماننا، في عندهم الان مبدا هناك في الفلسفه يقال ارد ثم اعتقد، ارد ثم اعتقد. يعني انت الان انظر اين مصلحتك، اجعل عقيدتك هكذا موافقه لمصلحتك. يعني هذا كان موجود، سبحان الله اخواننا. طيب الفرقه الثالثه هم اللا ادريه، الذين ينكرون انهم عالمون بشيء ويشكون في كل شيء. تقول له انت الان يعني تكون موجود، لك لا ادري. طيب يعني حادث ولا قديم، لك لا ادري. طيب يا اخي انت الان يعني، طب انت موجود، لك لا ادري. طيب انت تدري، لك لا ادري. فهو شاك في كل شيء حتى انه شاك في شكه. هذا كلام اخواننا، ليس كلام حكي. فرقه من الفلاسفه هيك كانت، فرقه من الفلاسفه هيك كانت، وتيقن تماما ان هذه الافكار التي ربما قبرت ظاهرا لها ذيول ولها اتباع الى هذا العصر. لكن نحن الان اخوان ما في عنا اطلاع على عالم الغرب وعالم الشرق وعلى الافكار البعيده، لذلك نستغرب هذا الكلام. وربما الان لبست هذه القضايا وهذه المباحث بلباس جديد عصري بفلسفات معاصره هذه اصولها. لكن نحن نقرأ أن إيش أن فلسفة جديدة وما شابه ونظريات بدرسوها بالجامعات، بيكون إخواننا هذه أصولها. نعم.
فمن اعتقده حقائق الأشياء ونسميه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمور موجودة في نفس الأمر وقصده الرد،
هذا مذهبنا، هذا مذهبنا أخواننا.
وقصده الرد على فرق السوفسطائية الثلاثة.
السوفسطاء، بهذا الكلام سفسطة. شنو سفسطة؟ نسبة إلى كلمة سوفسطاء. فالسوفا هي الحكمة، وسطاء أي مموهة، الحكمة المموهة المزيفة المزخرفة. نعم. أما فيلسوف محب الحكمة. نعم.
العنادية، الذين ينكرون حقائق الأشياء ويزعمون أنها أوهام وخيالات، جزموا بأنه لا موجود أصلا. والعندية، الذين ينكرون ثبوت حقائق الأشياء في نفسها وتقررها على ما تشاهد عليه، زعموا أنها تابعة للعند والاعتقاد. واللا أدرية، الذين ينكرون العلم بثبوت شيء ولا بثبوته، زعموا أنهم
الذين ينكرون
بثبوت شيء ولا ثبوته.
هيك الذين ينكرون.
نعم.
أيوة، ينكرون العلم
بثبوت شيء.
أيضا نشوف.
ولا أدري، الذين ينكرون العلم بثبوت شيء.
تمام.
زعموا أنهم لا دراية لهم بحقيقة من الحقائق، وهم قوم كفار. وجود شيء عينه.
إذن الآن انتهينا من المسألة الثانية. الآن المسألة الثالثة هي وجود شيء عينه. الوجود هو عين الموجود وليس أمرا زائدا على الموجود. نعم.
أي أن وجود كل شيء من الموجودات عين حقيقته وليس زائدا على الماهية، بمعنى أنه ليس في الخارج والمحسوس إلا الذات المتصفة بالوجود.
يعني مو عن الذات لها تحقق والوجود صفة أخرى قائمة بالذات، لا، وجود الشيء هو تحققه. لذلك الآن أخواننا لو عندنا مثلا شيء موجود موصوف بصفات، لو سلبنا عنه العلم يصير جاهلا لكن يبقى موجودا، لو سلبنا عنه القدرة يصير عاجزا لكن يبقى موجودا، طيب لو سلبنا عنه الوجود يفنى كليا. ليه؟ قال لأن الوجود هو نفس الذات، فإذا انتفى الوجود انتفت الذات. نعم.
من غير أن يتحقق فيه ذات معروضة للوجود لها فيه تحقق، ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر.
أي ليس هناك شيء عارض للذات زائد عليه اسم وجود، لا، الوجود هو نفس الذات.
كوجود الذات المتصفة بالحمرة وعارضها الذي هو الحمرة القائمة بها.
هنا مثال هذا أن الذات موجودة والحمرة أمر عارض زائد على الذات، فبيعتبر الوجود كذلك؟ لا، الوجود مو هيك، الوجود هو نفس الذات، مو أمر قائم بالذات.
هذا ما عليه الأشاعرة. وعليه فالمعدوم ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت، أي لا حقيقة له في الخارج، وإنما يتحقق بوجوده فيه. ثم ذكر مسألة أخرى مما ينفع علمه ولا يضر جهله، وهي إثبات الجوهر الفردي وحدوثه.
يعني عندنا الآن المادة ثابتة، هذه المادة تنقسم 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 إلى أن تصير أجزاء صغيرة. طب يا ترى هل هذه المادة تستمر في الانقسام إلى ما لا نهاية له، أم أنها تصل إلى حد يقال فيه الجزء الذي لا يقبل الانقسام؟ ماذا قال علماء الكلام من أهل الحق؟ قال لا بد أن ينتهي الجسم إلى جزء لا يقبل الانقسام ويسمى الجوهر الفرد. والفلاسفة قالوا لا، الانقسام مستمر إلى ما لا نهاية له. نعم.
فقال والجوهر الفرد، هذه عبارة المتقدمين، وعبر المتأخرون بدلها بالجزء الذي لا يتجزأ. والجوهر ما يشغل الحيز، وهو عند المتكلمين الموجود المتحيز بالذات، أعني ما يتحيز غير تابع في تحيزه لغيره.
فلا يكون تحيزه، والتحيز هو أن يأخذ حيز من الفراغ، قدره من الفراغ، لا يكون تحيزه تابعا لغيره، الذي يتبع غيره في التحيز هو العرض.
فخرج الواجب الوجود لانتفاء التحيز عنه، وخرج العرض لتبعيته في التحيز لمحله.
فالآن مثلا لو عندنا كأس ماء أنا ملأته كاملا، لا يمكن أن أدخل فيه ماء جديدا حتى يخرج مقدار الداخل منه. الآن كأس ممتلئ، ما فيني أدخل ماء جديد حتى يطلع منه إيش؟ الماء الأول. أما الآن مثلا لو عندي كأس ماء وجهت عليه لون، صار لونه أحمر أو أزرق، بصير الكاسة كلها زرقاء، لكن يا ترى هل يخرج منها شيء من الماء؟ لا. ما السبب؟ لأن الماء يعني جوهر، بينما اللون عرض، وبالتالي العرض لا يأخذ حيزا من الفراغ. نعم.
والمراد من وصفه بالفرد ألا يقبل الانقسام أصلا، لا قطعا ولا كسرا ولا وهما ولا فرضا،
يعني ولا فرضا مطابقا للواقع. البعض يقول بركي قسمناه إلى ما لا نهاية له، لك هل بركي هل فرض هذا؟ هذا خلاف الواقع. نعم.
وقوله حادث خبر الجوهر، الواقع مبتدأ، أي ثابت مسبوق وجوده بالعدم لما تقدم من أدلة حدوث العالم وكل جزء من أجزائه التي منها الجوهر الفرد. ولا معنى للحادث إلا ما كان مسبوقا بالعدم، أي لم يكن ثم كان. وعندنا لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود، فجميع الأجسام تركبت منه مع تناهي آحاده فيها، خلافا لحكماء الفلاسفة. ولما اختلف الناس في انقسام الذنوب إلى صغائر،
الآن أخوانا انتهينا عند هذا البحث، نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين.